بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الباب عن صحابيين، عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن آبائهما. والحديثان من انفرادات مسلم، فلا يوجد هذان الحديثان عند البخاري في صحيح. وهذه الأحاديث وردت بألفاظ متعددة، وتمحيصها من حيث الصنعة الحديثية يوقف طالب العلم على الحق والصواب في بعض مسائل الصلاة. وسنضطر لتمحيص بعض المسائل أن نذكر طرقا وتخريجا فيه نوع بسط فيما يأذن به وقت الدرس. وسنضطر أيضا لأن نتكلم على بعض الأحاديث من خارج الصحيح مدعمين ما نريد، وهذا يؤكد أن لأهل الحديث مذهبا خاصا بهم، وأنهم ينفردون عن فقهاء بوقوفهم على الأدلة، والمتأخرون منهم أعني أهل الحديث يتخيرون من أقوال الفقهاء والأئمة المعتبرين ما وافق الدليل. وهذا مذهب أصحاب السنن والصحاح كأبي داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، أرجو الله أن يوفقنا وإياكم بهم في الصالحين، وأن يجعلنا من الذابين عن سنة نبيه وسببا في نشرها. نسأله سبحانه أن لا يعذب عينا تنظر في علوم تدل عليه، ولا يدا تكتب حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا قدما تمشي لطلب العلم وخدمته. الاستنتاج بمعنى في شقه الأول بصريون من البصرة، الشق الثاني من المدينة. وحيرني هذا الباب في صحيح مسلم، إذ ختم مسلم فيه الإسناد المدني من طريق مالك عن شيخه يحيى بن يحيى، وكان في عادته كما تبين معنا من خلال السنوات الماضية أنه يبدأ الباب بإسناد المدني. أما في هذا الباب فسنرى أن مسلما رحمه الله تعالى ختم الباب بهذا الحديث بإسناد المدني، ولعل الله يفتح شيئا إما على المتكلم أو على السامع، فكل منا بحاجة إلى أخيه، سنشد عضدك بأخيك. هذا الإسناد من حديث عبد الله بن الزبير، وأورده مسلم من الطريقين عن ولده عامر، وعامر بن الزبير مدنيان، وكذا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي مدني، لكنه انتقل إلى الكوفة، وبانتقاله إلى الكوفة أخذ عنه عبد الواحد بن زياد العبد البصري هذا الحديث. عبد الواحد بن زياد ثقة إلا في روايته عن الأعمش ففيها ما قال. ثم الراوي عن عبد الواحد البصري أبو هشام المخزومي، وهو بصري أيضا، واسمه المغيرة بن سلمة، وهو ثقة ثبت. والراوي عن ابن هشام شيخ لمسلم بصري أيضا من البصر. فكما رأينا الحديث إلى ابن زياد من أهل البصرة، عثمان مدني أصالة، ثم انتقل للكوفة، ثم بعد ذلك عامر تابعي الحديث، ووالده صحابي الحديث، كل منهما مدني. محمد بن معمر صدوق، والإسناد الذي فيه راو درجته صدوق يقال عنه إسناد حسن. ومن المعلوم عند طلبة علم الحديث أن في الصحيحين أحاديث حسنة، فليس جميع الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم صحيحة، ولكن فيها الأحاديث الحسنة. والحديث الحسن حديث يحتج به، ولكن في رواته من حيث الضبط شيء ليس كالثقة، فهؤلاء من يشملهم اسم الستري. قال ابن الزبير واحفظوا معي يا متبعي آثار رسول الله، ويا من أنتم حريصون على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا الألفاظ ودونوا الأشياء التي سننبه عليها واحفظوا عللها حتى تحسنوا بيان الحق على وفق قواعد أهل الصنعة. نقرأ أحاديث الباب ونسمع منكم الصور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه. يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة. الآن هذا الباب خاص في صفة جلوسه في الصلاة، فما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة؟ قعد أو جلس، والقعود جلوس بتمكن فهو زائد عن الجلوس. فرق بين القعود والجلوس، قاعد جالس بتمكن، فجلوس وزيادة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. هذه صورة من صور الجلوس في التشهد الأخير كما سيأتي في كلام الشارح مفصلا إن شاء الله. وهذا الذي يسمى التورك، التورك. والتورك على أرجح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية يقول في التشهد الثاني، ولا يكون في التشهد الأخير كمذهب الحنفية دائما، فالصلاة الثنائية التي لا يوجد فيها تشهد ثاني يقول فيها افتراش، ينصب المصلي اليمنى ويجلس على باطن اليسرى. وأما التورك في التشهد الثالث في الركعة الثالثة في المغرب والرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء. التورك له صفات، فمن صفته في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، قدم اليمنى تكون مفروشة جهة الأرض ولا تكون منصوبة، وهذا فقط في صورة من صور التورك. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. هذه الإشارة في التشهد. كان إذا قعد مجرد ما تجلس تشير، مجرد ما تجلس تتمكن من جلوسك يشير بالسبابة. فالإشارة ثابتة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، وعلقها ابن الزبير بالقعود وليس بقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله، وإنما بمجرد ما تقعد وتتمكن تشير بأصبعك. ننتقل لللفظ الثاني والطريق الثاني من الحديث نفسه.
قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقي مكفه اليسرى ركبته.
ننظر في السند أيضا، إسناد حسن. ومحمد بن عجلان ومضار الطريقين ها هنا عن عامر عليه، كم راوي عن عامر في هذا الحديث؟ في الإسناد الأول عثمان بن حكيم ثقة، في الإسناد الثاني محمد بن عجلان، وكم راوي عن محمد بن عجلان في هذا الإسناد؟ الإمام ليث بن سعد وسليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وكلاهما ثقة، فثقتان روياه عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وابن عجلان رواه عن عامر. فهذا الإسناد ماذا يقال عنه أيضا؟ إسناد حسن. أرأيتم بماذا لم يخرج البخاري هذا الحديث؟ لماذا؟ لأن البخاري في صحيحه عمد أصالة إلى أعلى الصحة، وترك في صحيحه الرواة الذين تكلم وغمز في شيء من ضبطهم، بخلاف مسلم فإنه وسع دائرة الاحتجاج ولكنه انتقى من أحاديثهم وأبعد أوهامهم فنبذها وأبعدها. لذا أقول لكم دائما الفرق بين البخاري ومسلم أن عمل البخاري في صحيحه أدق وعمل مسلم في صحيحه أشق. عمل مسلم في صحيحه فيه مشقة زائدة في تمحيص لألفاظ من لم يبلغ تلك المرتبة في الضبط، لكنه محص وفصل من هذه الطبقة ما ضبطوه فذكره، وما وهموا فيه فأبعده. وكان رحمه الله تعالى يقول: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. ننظر للسند ثم نفصل لنخرج خارج الصحيحين لنتعلم شيئا مهما. واحفظوا عني منذ الآن: راويتان أخرجاه في مسلم، أو راويان أخرجاه في مسلم عن عامر، وفي الطريق الثاني أخرجه أو روى الحديث ثقتان عن ابن عجلان عن عامر عن ابن الزبير. احفظوا هذا: عثمان بن حكيم عن عامر، ثم محمد بن عجلان عن عامر، ثم محمد بن عجلان رواه اثنان، الأحمر أبو خالد والليث بن سعد، وكل منهما قال أشار بالسبابة كما ورد معنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، فسمى التشهد الذي يختم به الدعاء سماه دعاء. وفي هذا إشارة مهمة إلى ضرورة الدعاء عقب التشهد. قال: كان إذا قعد يدعو. ولذا صح عن طاووس أنه رأى ولده يصلي فقال له: هل تعودت بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أربع؟ قال: لا. فقال طاووس لولده: قم وأعد صلاتك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ. وفي هذا الحديث يقول: كان إذا قعد يدعو. وفي هذا إشارة إلى طول التشهد الأخير، وأن التشهد الأخير يكون فيه دعاء، وهذا الدعاء يأتينا في حينه وبوقته، وتأتينا أحكامه إن شاء الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. اليمنى هنا إيش؟ على فخذ اليمنى. وفي التي قبلها وضع اليمنى يده اليمنى على فخذه اليمنى أيضا، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وفي قبلها يده اليسرى على ركبته اليسرى. إذن اليد اليمنى على الفخذ، واليسرى إما تضعها على الركبة وإما تضعها على الفخذ. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. قال: وأشار بإصبعه السبابة، أيضا الإشارة. قال: ووضع إبهامه، وضع الإبهام بعد إشارة بالسبابة، وضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. الركبة مع أن يلقمها، أن ينزل أصابع اليد اليسرى تحت الركبة. وماذا يفعل بالسبابة؟ يشير بها ويحلق بين الوسطى والإبهام. وقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يحلق بهما حلقة، يحلق بالوسطى والإبهام، كان يحلق حلقة. هكذا الإنسان يشير في صلاته. وهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي من حديث وائل وهو صحيح. نأتي بزيادة عند أبي داود والنسائي والبيهقي، انفرد بها راوي، وهذا الراوي اسمه زياد بن سعد، فروى الحديث عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. من الذي قال ولا يحركها؟ زياد بن سعد في روايته عن ابن عجلان. لم يذكر ولا يحركها في روايته عن ابن عجلان عند مسلم من ومن؟ الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر. فواحد خالف اثنين، محتمل أن يكون هذا الواحد قد حفظ، زياد بن سعد يكون قد حفظ شيئا زائدا عن اثنين، لكن نطول النفس ونتابع البحث فنجد أن هذه الزيادة رواها أيضا سفيان بن عيينة في سنن الدارمي 1308 وفي مسند أحمد مجلد الرابع الصفحة الثالثة. ولم يذكر ولا يحركها. أصبحوا كم الآن؟ واحد خالف ثلاثة. ثم نجد أن هذه الزيادة أخرجها النسائي والبيهقي عن مخرمة بن بكير عن ابن عجلان ولم يذكر ولا يحركها. أصبح زياد بن سعد خالف أربعة. ثم نتابع البحث فنجد أن هذا الحديث عند أبي داود من طريق عمرو بن دينار أخرجه عن ابن عجلان دون ذكر هذه الزيادة. أصبح الآن زياد بن سعد خالف خمسة من الثقات وبعضهم جبال، إن خالفه جمع لا يعبأ به كأمثال ابن عيينة وعمرو بن دينار رحمهما الله. فإذا نتابع البحث أيضا لننظر لعل غير ابن عجلان رواها عن عامر، حتى ننظر ندقق. فإن وجدنا هذا الحديث مرويا عن عامر من غير طريق ابن عجلان علمنا أن من رواها عن ابن عجلان قد حفظه، واعتبرنا هذه الزيادة من زيادات الثقة يعمل بها. ولكن لما نجد راويا انفرد بها وخالف خمسة من الثقات ثم نجد جماعة رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة، فحينئذ نعلم أن في هذا الأمر وهم أو خطأ من الراوي. نعيد نرتب. الذي روى عن ابن عجلان قلنا الليث وأبي خالد الأحمر وابن عيينة ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد، هؤلاء أربعة. والذي رووها عن عامر عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم رواها عن عامر ولم يرويها عن ابن عجلان. انظروا الطريق الأول، الطريق الأول عثمان بن حكيم رواها عن من؟ عن عامر ولم يرويها عن ابن عجلان. من الذي رواها الآن دون زيادة عن ابن عجلان؟ قلنا من؟ الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر الثاني، ثم ابن عيينة، ثم يحيى بن سعيد عند أبي داود. الذي رواها عن عامر غير ابن عجلان وتابع ابن عجلان على عدمها عثمان بن حكيم ومخرمة بن بكير وعمر بن دينار. فهؤلاء ثلاثة غير ابن عجلان رووها عن عامر دونها. فحينئذ هذه القرائن تجعلنا نجزم بأن زيادة ولا يحركها من حديث عبد الله بن الزبير زيادة شاذة لم تسرك. لما وجدنا أربعة يرووها عن ابن عجلان دون من انفرد بها، ثم وجدنا ثلاثة رووها عن عامر، ف فحين علمنا أن هذه الزيادة شاذة، فاحفظوا هذا، احفظوا أن زياد بن سعد خالف سبعة، خالف أربعة في الرواية من الأجلال، وكذلك ثلاثة آخرين رووها عن عامر، وحينئذ هذه الزيادة لم تثبت. فمن أنكر تحريك السبابة في الصلاة أو الإشارة للسبابة في الصلاة إنما اتكأ على خطأ أو على وهم راوٍ، إنما اتكأ على وهم راوٍ ولم يتكئ على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من أنكر السبابة، الإشارة بالسبابة، الإشارة بالسبابة في الصلاة سنة ثبتت من حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، وعند الشرح لنا كلام مفصل فقهي إن شاء الله تعالى. والذي يهمني في هذه النوبة كالعادة أن أقرر الأمور تقريرا حديثيا، ونحن نقرأ الأدلة. نأتي الآن لحديث ابن عمر، ولنا معه وقفة أيضا، ولنا وقفة حديثية مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى فأصبعها عليها.
طبعا يصبح يده اليسرى ويصبح يده اليسرى ويصبح وباسطها ويصبح وباسطها، والأمر واسع. مش موجود اليسرى، ويده على ركبته اليسرى، هكذا دون اليسرى، على ركبته باسطها عليه. في رواية عبد الرزاق ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، تفصيل حاصل، يده اليسرى على ركبة اليسرى. السند الذي معنا رواه شيخان لمسلم، أحدهما يتفق مع مسلم في النسب وهو محمد بن رافع قشيري، ومسلم قشيري عربي ولو عاش في النسب كما ذكرنا في الدروس الأولى، والآخر عبد بن حميد شيخ لمسلم وكان صديقا له وكان يزوره في بيته، وظفرت في نسخة من كتاب الطبقات لإمام مسلم أنها مسلم نسخه وهو في بيت شيخه عبد بن حميد، وعبد بن حميد كشي وكس بمعجمة والمبهمة من قرى جرجان، وهو المفسر وتفسيره للأسف مفقود، ولعل الله يسر وتفسيره مسند، والتفسير المسند عزيزة، وله مسند أيضا مفقود المحفوظ منتخب له، ومنتخبه مطبوع ثلاث مرات، أجودها آخرها طبعة تركية. قال عبد أخبرنا، عبد في حديث حنين الجل، قال البخاري وزاد عبد الحميد، وقال الحافظ بن حجر في الفتح عبد الحميد هذا هو عبد بن حميد، فالظاهر أن الاختصار قديم كان في اسمه، واسمه كما جزم به ابن حبان إذ اسمه عبد الحميد، وهكذا سماه البخاري في صحيحه، ولم يرد له في صحيحه إلا في حديث حنين الجد. قال البخاري على إثره وزاد عبد الحميد فسماه، مع أن مسلما يذكره باسمه الذي عرف به ودرج على ألسنة الناس من ذاك الوقت عبد بن حميد، وهذا المشهور عنه. قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. من يذكرنا بالفرق بين أخبرنا وحدثنا؟ من يذكرنا بالفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ تفضل.
أخبرنا
إن قرأ التلميذ على الشيخ والناس يسمعون، إيش يقول السامع؟ يقول أخبرنا. وحدثنا إن سمعت من كلام الشيخ إيش تقول؟ حدثنا إن سمعت لا الشيخ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيش؟ حدثنا. هل من فرق بين حدثنا وسمعت؟ من يفرق؟ طيب قبل، هل من فرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا؟ أخبرنا وحدثنا عرفنا فرقه، وأنبأنا ما الفرق بين أنبأنا؟ يعني أنبأنا إن أخذنا عن الشيخ إجازة، أجاز لي الشيخ أن أروي كتابه، فأنا لما أقول ما أقول أخبرنا ولا أقول حدثنا، وإنما أقول أنبأنا، أي أجاز لي الشيخ أن أروي كتابه، هذا اسم أنبأنا. ما من فرق بين حدثنا وسمعت؟ هات تفضل. أيهما أبلغ، حدثنا أم سمعت؟ أيهما أبلغ؟ سمعت أبلغ ولا حدثنا أبلغ؟ أشرف مجالس العلم مجالس الإملاء التي يستعد فيها الشيخ ويضبط ويدرس والتلاميذ يكتبون ثم يعرضون ما أمل الشيخ على كتابه، فهذا الإبداء مع العرض هو أقوى طرق العلم، لكن الشيخ قد يسمع منه طالب العلم حديثا وهو لم يجلس مجالس الإملاء، أو وهو لم يجلس مجالس المذاكرة، الشيخ قد يجلس مع خواص طلبته فيذاكرهم، وهو يذاكر قد يذكر الحديث الغريب، وقد يستخدم صياغة التدليس، وقد يذكر الحديث الضعيف، بخلاف مجالس الإملاء. ولذا ينبغي لمن سمع في مجالس المذاكرة أن يقول أخبرنا مذاكرة، حدثنا مذاكرة، حتى يفهم السامع أن هذا في مواطن فيه غرائب. وكان بعض الأئمة الكبار كسفيان بن عيينة يدلس التلاميذ ليفحص حفظهم وليمرن أذهانهم ليحسنوا استخراج ما قد يخفى في مجالس غيره ممن لا يضبط، هذه واحدة. فإذا أنا سمعت من الشيخ في غير مجلس الإملاء وفي غير مجلس المذاكرة ماذا أقول؟ أقول سمعت. سأل الخطيب البغدادي شيخه أبا بكر البرقاني قال لماذا تقول في مسموعاتك من شيخك عبد الله بن إبراهيم الجرجاني تقول سمعت ولا تقول حدثنا؟ فقال البرقاني أبو بكر كان شيخي عسرا في التحديث، وكان في بعض الأحيين يحدث الوافدين عليه، أي الراحلين إليه ليسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أتمكن من مكان لا يراني فيه فأسمع وهو لا يعلم، فأقول سمعت ولا أقول حدثنا ولا أقول أخبرنا. ومن دقيق صنيع الإمام النسائي أحمد بن شعيب في سننه أنه كان يقول دائما في روايته عن شيخه الحارث بن مسكين، عن شيخه الحارث بن مسكين كان يقول أخبرنا عليه قراءة وأنا أسمع. إيش يعني أخبرنا عليه قراءة؟ ليش وأنا أسمع؟ إيش التطويل؟ وأخبرنا هذا معناه تفصيل حاصل. فكانت خشونة بين الحارث بن مسكين وتلميذه النسائي، فكان النسائي يختبئ، فكان النسائي يختبئ، وكان الحارث لا يحدث قوما فيهم النسائي، فحتى يبرأ عن نفسه الشبهة وعدم السماع كان النسائي في سننه ماذا يقول؟ أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا مختبئ أسمع. لو قيل الحارث سمع منك النسائي يقول معاذ الله. لو قيل النسائي سمعت من الحارث يقول نعم. فحتى يطرأ النسائي عن نفسه شبهته ماذا يقول؟ يقول أخبرنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع. أنا مختبئ وأسمع وأنا مختبئ. والعجب أني سمعت أن بعض الطلبة يسمع درس هذا في السيارة ولا يدخل. هذا ماذا يقول؟ هذا ماذا يقول؟ الله المستعان على قوة الله بالله. طيب نرجع للإسناد. أخبرنا معمر. معمر من أين؟ ابن راشد بصري. أين كان ينزل؟ من الراوي المختص بمعمر؟ همام. همام بن عبد الرزاق الصنعاني. والمختص بهمام من؟ عبد الرزاق. همام بن منبه. والذي يروي عن همام عبد الرزاق عن همام عن معمر عن أبي هريرة في 400 حديث بهذا الإسناد. احفظوا المتون وحدث بهذا الإسناد. حق قصنا زمامتنا 400 إلا نيفا. فمعمر بصري لكنه ما ضبط أحاديث قومه حديث بلده. ولذا في أحاديثه عن هشام بن عروة وكذلك عن ثابت والأعمش في حديثه شيء. ومعمر لما ترك أراد أن يترك اليمن ويرجع إلى بلده البصرة فقال أهل اليمن وكانوا أذكياء قالوا قيدوا الشيخ. قيدوا الشيخ إيش يعني قيدوا الشيخ؟ يزوجوه. فزوجوه امرأة يمنية فبقي في اليمن ولم يخرج منها. وكان إن جاء للبصرة فحدث خلطه يأتي في النزهة ما يجلس مجالس المتمكنين من الحديث. إذا في حديث معمر عن البصريين والكوفيين كمعمر عن ثابت ومعمر عن الأعمش ومعمر عن هشام بن عروة وهذه الأحاديث كثيرة فيها عيب. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وعبيد الله بن عمر ذكرنا لكم أكثر من مرة قدمه أحمد بن صالح الجزرة على مالك في نافع عن نافع عن ابن عمر. تأملوا معي هذا الحديث لنقرأ الإسناد الثاني ونبين إن شاء الله تعالى وهما وقع فيه همام. لكن وقع فيه همام في حديث وائل بن حجر الذي فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه همام الذي رواه عفوا عبد الرزاق. وقع فيه عبد الرزاق وهم فيه عبد الرزاق فرواه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ووهم فيه وسيأتينا إن شاء الله تعالى. تأملوا معي الألفاظ. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى. ورفع الإصبع هذا تفصيل وتفسير للأشارة في حديث ابن الزبير. ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. لو أن رجلا إصبعه اليمنى أبتر وراد أن يرفع يده إصبعه الأيسر يجوز؟ هذه لا تقبل الإنابة. إذا كان أبتر لا يجوز أن يرفع الأيسر يبقى على الأيمن. فإن فات موضع الرفع. كان إذا جلس في الصلاة. تأملوا معي اللفظ. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى أو على ركبته داسطا عليها. اليسرى مبسوطة واليمنى مرفوعة. كان إذا جلس في الصلاة أي جلوس؟ أي جلوس في الحديث؟ الأخير ولا الأوسط؟ والأخير ولا الجلوس بين السجدتين؟ يحتمل هذا الحديث أن يكون الجلوس بين السجدتين. اسمعوا الحديث مرة أخرى لنفهم هل يمكن أن يكون المراد في هذا الحديث الجلوس بين السجدتين؟ ترفع من السجدة الأولى في تجلس، هل تمد إصبعك؟ انظروا ماذا يقول عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله عن نافع بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى للتلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. لفظ محتمل، احتمال لفظ محتمل، كان إذا جلس في الصلاة، محتمل أن يكون الجلوس بين السجدتين، محتمل أن يكون الجلوس بعد السجدتين. طيب اسمعوا ماذا روى عبد الرزاق في مسنده في مصنفه الثالث 68-69 ومن طريقه أحمد في المسند 34-17 وكذا الطبراني في الكبير 22-34 أخرج عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاة حين كبر إلى قوله ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ذراع أصبح. وفي هذا الحديث أتينا في الشرح الذي قال ابن القيم يكره المجافاة بين اليد وبين الكف، الأصل أن تفرش يدك على فخذك وأن ترفع أن تضع المرفق في آخر الفخذ لما تجلس وتشير باليمنى. لكن شاهد تأملوا كيف روى عبد الرزاق حديث وائل بسبب إبهام وقع عليه في حديث ابن عمر قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه حلق وقبض. فمن الخطأ أن يفعل هكذا ويده مبسوطة أو أن يفعل هكذا والأصابع مضمومة، فينبغي أن يكون في الحديث وقبض عفوا والأصابع مبسوطة، أصل قبض الأصابع مع التحليق مع السبابة. في رواية عبد الرزاق قال ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه فوق أذنيه ثم سجد. متى كان هذا الرفع بين السجدتين. هل هذه الرواية محفوظة؟ نؤجل هذا لبعد قراءة الطريق الثاني من حديث ابن عمر حتى نحفظ ونتعلم كيف أن زياد بن سعد خالف من هو أكثر منه وأوثق منه أكثر منه عددا وأوثق منه درجة فقال لا يحركها، وكيف أن عبد الرزاق خالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه فأخطأ في قوله ثم سجد. نسمع الرواية الثانية.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة.
حديث عبد بن حميد سبق يونس بن محمد بغدادي ثقة أيوب السختياني بصري ثقة ثبت حجة من كبار فقهاء وكان عابدا ونافع مدني وكذلك من عمر. يقول أيوب عن نافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد، الرواية الأولى المحتملة كان إذا جلس في الصلاة، في الصلاة تحتمل بين التشهدين، وإذا قعد في التشهد لا تحتمل بين التشهدين بين السجدتين، وإنما تكون فقط في الجلوس الأخير، وإنما فقط تكون في الجلوس الأخير. سمعتم نصر عبد الرزاق من حديث وائل، ولكن وجدنا أن أبا عوانة عند الطبراني، وشعبة عند أحمد المسند، وسفيان بن عيينة عند النساء في السنن، وأبو الأحوص سلام بن سليم عند الطبراني والطحاوي، كلهم رووا هذا الحديث، حديث وائل أعني، عن سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي، عن وائل، ولفظهم وخوى في سجوده، أي جاف بين عضديه، وخوى في سجوده، فلما قعد يتشهد. هؤلاء الأربعة أبو الأحوص وابن عيينة وشعبة وأبو عوانة، وكذلك زهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير، والرواية مقرونة عند الطبراني، فأصبحوا كم؟ أصبحوا ستة. كلهم قالوا فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، وحلق باليسرى. فإذا عبد الرزاق وهم لما قال ثم سجد، وستة من سائر الرواة رووه عن سفيان، وذكروا أن الذي ذكره عبد الرزاق كان في القعود في التشهد الأخير. ومما يؤكد ذلك أن عبد الله بن الوليد عند أحمد، ومحمد بن يوسف الفريابي عند النسائي، رواياه عن الثوري كذلك، ولم يذكر السجدة بعد الإسلام. فكل هؤلاء خالفهم من؟ خالفهم عبد الرزاق. عبد الرزاق اختلط بالآخر، عبد الرزاق اختلط بالآخر، فقوله ثم سجد خطأ منه، خالف ثمانية من الرواة. لذا الذي يفتي به بعض المشايخ، وإن على كعبهم وعرف علمهم، بل يقول بهذا بعض فقهاء هذا الزمان، يرون سنية الإشارة بالإصبع بين السجدتين، وهذا إن جاز لنا أن نعتمد فنعتمد عليه دون جمع الطرق. إذا نظرنا الإسناد على عجلة، عبد الرزاق عن الثوري، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل، إسناد صحيح، لكن إن دققنا فجمعنا ورأينا المخالفات ودققنا في الألفاظ، تبين لنا وهم عبد الرزاق في ذكره ثم سجده، فقد ضبط الحديث دون قوله ثم سجد. فإذا الإشارة بالسبابة بين السجدتين وهم من عبد الرزاق، لا يجوز لأحد بعد هذا التمحيص وبعد هذا البيان وبعد هذا التحقيق أن يفعله في صلاته. انظروا إلى وهم الثقة، علماء الحديث لا يخافون ولا يخشون كذب الكذابين، لأن الكذاب مفضوح، والوقوف على كذابين بأصنافهم المتعددة وبواعثهم المختلفة أمر سهل مكشوف، ولكن الأمر العسر الوقوف على وهم الثقة، وهم الراوي المتماسك، مثل الرواية التي معنا، مثل رواية زياد بن سعد في حديث عبد الله بن الزبير، ومثل رواية عبد الرزاق في حديث وائل ابن حجر. إذا لا يجوز الاعتماد على اللفظ الذي في مسلم في حديث ابن عمر الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة فيقول، هنا ذكر الجلوس، وحديث عبد الرزاق يشد من هذا فيصبح سنية القول في إيش؟ في الإشارة بالسبابة بين السجدتين. الصواب المراد بجلسة إذا قعد في التشهد، الرواية الثانية وضح الرواية الأولى، وقولة عبد الرزاق فيها وهم والله تعالى أعلم. أيضا الطريق بقي طريقان في حديث ابن عمر، ننظر في حديث آخر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه الذي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
هذا الحديث أيضا لابن عمر مدنيون، والإسناد قد تعودنا أن مسلما رحمه الله تعالى يصدر به الباب. فيحيى ابن يحيى أول شيخ أول سماع لمسلم بالحديث كان من يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هذا الأندلسي، وليس هو الليثي صاحب الرواية المطبوعة المشهورة من موطأ مالك. ومسلم سمع منه وكان عمره 12 سنة، أول سماع لمسلم كان من يحيى بن يحيى. ولما مات هذا الشيخ كان عمر مسلم 20 سنة، كان بعد يعني في بداية الطلب، فأخذ عنه مسلم مبكرا فسمع منه في 18 و200 وعمره 12 سنة. وكان هذا السماع كما ذكرت أول سماع لمسلم على الإطلاق. لما مسلم يسمع من شيخ مبكرا ماذا يترتب على هذا؟ من يخبرني؟ لما التلميذ يسمع من شيخه مبكرا ايش يترتب على هذا؟ علو الإسناد، علو الإسناد. اذا لما الشيخ يهرب ويكبر التلميذ يسمع منه وهو صغير، الشيخ التلميذ يصبح يتمنى موت الشيخ، فاذا مات الشيخ يعلو سنده، فعلماء عصره يأخذون عن الشيخ بواسطته، فالشيخ يريد للتلميذ الحياة والتلميذ يريد للشيخ الوفاة حتى يعلو السند. ولذا إخواني جمعت الحديث التي على مسلم فيها بإسناده فوجدت حوالي 8 أحاديث اشترك فيها البخاري ومسلم، فكان مسلم فيها كأنه شيخ بشيخ البخاري بواسطة من يحيى بن يحيى. واقتصر على ذكر حديث واحد، وحديث مر بنا سابقا وذكرناه آنفا، ولكني أعيد وفي الإعادة إفادة وفي التكرار أو في التكرير تقرير. حديث من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، مر بنا أخرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلاب أخبره أن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أخبره بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمسلم أخرجه عن يحيى عن معاوية بن سلام. البخاري أخرجه في كتاب المغازي، وهذا الحديث مر بنا في كتاب الإمام لمن يذكر منكم ممن طال عمره في الدرس. البخاري أخرجه في المغازي في باب غزوة الحديبية، فقال عن إسحاق عن يحيى ابن صالح عن معاوية بن سلام، عن إسحاق عن يحيى ابن صالح عن معاوية بن سلام. وصل لمعاوية بن سلام بكم واسطة؟ بواسطتين. ووصل مسلم بواسطة شيخه يحيى إلى معاوية بن سلام بواسطة يحيى بن يحيى، فأصبح مسلم كأنه في هذا الحديث شيخ للبخاري. مسلم بواسطة وصل لمعاوية بن سلام، البخاري وصل لمعاوية بن سلام في الحديث نفسه بواسطة، فكأنه رواه عن مسلم عن شيخ شيخه عن معاوية بن سلام في أحاديث كثيرة لا داعي للاستطراد في ذكرها. مسلم بن أبي مريم، مسلم بن نصار مدني، علي بن عبد الرحمن معاوي أنصاري ثقة، قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث في الحصى في الصلاة، رآه وهو يعبث في الصلاة، إيش يفهم من هذا؟ كان بجانبه، وهذا الذي صرح به غير مالك، كان يصلي بجانبه فرآه يعبث في الحصى في الصلاة فنهاه، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فكان طالب خير، قال كيف وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة أي التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلينها، في الأصبع والإصبع والأصبع ثلاث لغات كما نبه عليها الشارع في أكثر موطن وأهملها في هذا الموطن، فالأصبع بالهمس يجوز مثلثة يجوز فيها الفتح والنصب والكسر، وأشار بأصبعه الذي تلي الإنهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ننظر الطريقة الأخيرة وفيها نوع من أنواع المصطلح. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد، قال سفيان فكان يحيى بن سعيد قال حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم.
ابن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإيمان المطبوع مطبوع في الكويت وله مسند مفقود فزوائده محفوظة في المطالب العالية لابن حجر، زوائده الكتب الستة محفوظة في المطالب العالية بالأسم. حدثنا سفيان، أي سفيانين؟ أي سفيانين؟ ابن عيينة العدني حدث عن سفيان العدني، أصله من عدن، عاش في مكة، والمكي من؟ المكي ابن عيينة أبو محمد من لطيف لطائف الذهبي، قال التقيت ببعض مشايخي فردني الحصن فدلس ابن عيينة فقال حدثنا أبو محمد الهلالي، قال فقال لي من هو؟ فقلت على الفور ابن عيينة سفيان، قال أحسنت، وفرح واحتفل بقدومي، يعني مجرد ما عرفت أبو محمد الهلالي هو سفيان ابن عيينة فرح لي، وهذا تدليس يسمى تدليس الشيوخ. ونبه على مسألة، نرى أخانا القارئ يقول قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، يذكر قال قبل حدثنا، فهل هذه هل النطق بقال أمر حتم لازم أم يمكن أن نقول حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان دون قال؟ جماهير علماء المصطلح يرون أن قبل قال لابد من ذكر، قبل حدثنا لابد من ذكر قال، فقالت تنطق ولا تكتب، وخالف في ذلك ابن المرحل وقال السيوطي قبل أن أقف على كلامه قدح في ذهني، وأنا في الطلب تكلمت مع بعض المشايخ وأن هذا أسلوب من أساليب الحذف المعروفة بالعربية، قال فما عبئ بي حتى وقفت على كلام ابن المرحل فعجبني. فالتحقيق أن الحذف جائز، الحذف جائز على التحقيق، والأحسن النطق، الأحسن النطق، والحذف أسلوب معروف من أساليب العربية. هذا الإسناد ماذا فيه من أنواع المصطلح؟ هذا إيش فيه؟ المزيد في مقتصر الأسانيد، أي المزيد في مقتصر الأسانيد من هذا الحديث، ما هو توجيه المزيد؟ يقول قال سفيان كنت أخذت هذا الحديث عن مسلم ابن أبي مريم بواسطة يحيى بن سعيد، ثم التقيت بمسلم فسمعت الحديث منه دون واسطة يحيى بن سعيد، فلما أنا أسمع من شيخ بواسطة ثم أسقط هذه الواسطة، فذكر الواسطة في الإسناد الذي فيه ذكر للواسطة يسمى الإسناد المزيد في متصل الأسند، فلو أسقطها لبقي الإسناد موصولا محفوظا. فأسقط مسلم رحمه الله تعالى الواسطة بين سفيان بن عيينة أعني بن عيينة أو وهو بن عيينة وبين شيخه مسلم بن أبي مريم. هل فتح على أحد منكم لماذا أخر مسلم إسناد مالك يحيى بن يحيى عن مالك والإسناد كله مدني؟ هل من جواب أم يترك الأمر بالكتابة؟ من خطر في باله شيء بالتأمل فليكتب إلي في هذا الدرس أو الدرس القادم. تأملوا هذه المسألة، لماذا مسلم أخر إسنادا مدنيا؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم في الإعلام أن من العادة المضطردة لأصحاب الصحيحين أنهم يبدأون بالأسانيد المدنية، ومسلم في كتابه الطبقات لما ذكر رواة بدأ في الصحابة بالمدنيين وبدأ في التابعين بالمدنيين أيضا، إذ علم الحديث شجرة بذرتها من المدينة ثم نمت وترارعت في البصرة والكوفة ثم قطفت ثمارها ما وراء النهر كما ذكرت لكم أكثر من مرة. نعود إلى الشرح، ما أدري بقي شيء في وقت انتهى الوقت. طيب إذن نبدأ إن شاء الله أو في درسنا القادم بشرح الأحاديث. لماذا لم يكن شيخ النسائي يحدث الإمام النسائي رحمه الله جميعا؟ بعض المشايخ عسر في الرواية، عسر صعب. فأبو العباس السراج كان يشترط على التلميذ إن سمع منه حديثا أن يبيت على باب بيته ليلة، فكلما يبيت ليلة على باب البيت يحدثه في الصباح حديثا. لماذا يفعل الشيخ هذا؟ تناقضا؟ لا، حتى يحفظ الطلبة حديث رسول الله وحتى يجدوا هذا التعب. والذي يؤخذ بسهولة ينسى بسهولة، والذي يؤخذ بتعب. ولذا بعض تلاميذ السراج بات على باب بيته 34 ليلة وروى جزءا مطبوعا سماه جزء البيتوتة، بمقدار ما بات بمقدار ما حفظ. لا سلة كثيرة كالعادة، أجيب على ما يسر الله عز وجل. أحد الإخوة يقول هل التعوذ بالله من الأربع بعد التشهد في صلاة النافلة؟ نعم، التعوذ بالله مثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح بعد كل تكبير الإحرام، والتعوذ بالله من أربع قبل كل تسليم، قبل كل تسليم في الفريضة وفي النافلة. وأخ يقول هل يجوز التعوذ من أربع في التشهد الأول؟ لا. نعم، صح عند أبي يعلى من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في التشهد الأوسط، لكن تعوذه هذا مطلق لم يرد تعيينه في نص. وتعودنا أن ما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، فقيد الشرع التعوذ بالله من أشياء، منها الأربع ومنها في حديث علي عند مسلم برقم 977 من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل السلام: اللهم أعوذ بك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وكذلك اللهم أعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومطلق الدعاء مشروع. أما في التشهد الأوسط فيتعوذ الإنسان تعوذا مطلقا، يتعوذ على حسب حاجته. في الغني يتعوذ من شر المال، بعض المال يقتل صاحبه، والشاب يتعوذ بالله من شر منيه ومن شر فرجه، ويتعوذ بالله أن يعفه اللهم يسر الهدى والتقى والعفاف والغنى وهكذا. وطالب العلم يتعوذ بالله من الجهل ومن أن ينقطع عن طريق الطلب إلى آخره. التعوذ مطلق، كل يتعوذ على حسب حاجته. أخ يقول: هل شروط العقيقة نفس شروط الأضحية؟ بالنسبة للذبيحة هل يوجد حديث صحيح في عمر العقيقة؟ لا يوجد حديث صحيح في العمر تحديدا، وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق بكبش أملح، وثبت من حديث ابن مكرز عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للغلام شاتان متكافئتان. فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين، أي متقاربتين في السن والشكل والقيمة والجودة إلى آخره. عن الغلام شاتان متكافئتان، أما السن فمسكوت عنه. ولا يجوز لنا أن نجعل المسكوت عنه فنقيس نأخذ من أحكام الأضحية إلى العقيقة. وأخ أيضا يقول: هل يدعى الناس للعقيقة كما يفعل بالوليمة أم يهدى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستحق طبخ هدم إخراج لحمه هنيئا. الشرع سكت عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود مرتهن بعقيقته. فالعبرة بإراقة الدم، فإن أرقت الدم فدعوت فلا حرج، وإن أرقت الدم فوزعت نيئا لا حرج. المهم إراقة الدم، إراقة الدم، تريق الدم وتذبح، فإن فعلت أديت العقيقة. بعض الأخوة يسألون أسئلة، الكلام اللاحق فيه إجابة على الكلام السابق. قلت في الدرس الماضي أن من لم يقرأ بالفاتحة بطلت صلاته، إن كان مأموما في الصلاة الجهرية فهذا صحيح. أنا أقول أن المسألة فيها خلاف، وأقول الذي تبطل صلاته الإمام أو المنفرد، أما المأموم فالخلاف واسع. وأذكر دائما تمثيلا عن الخلاف المعتبر بين أهل العلم مسألة القراءة خلف الإمام، فالعلماء الربانيون المحققون على اختلاف الأعصار والأمصار ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بالعصر الذي نعيش، فالعلماء الكبار لم يتفقوا على رأي واحد في هذه المسألة. وذكرت لكم أن المسألة التي ينفد فيها الخلاف وعلى اختلاف الأعصار والأمصار يبقى الخلاف موجودا بين الأئمة الكبار، فينبغي أن يسعى بعضنا بعضا في مثل هذا النوع من المسائل. أما أن أقول أن الصلاة باطلة فلا، لا أقول أنها باطلة، لكن أقول أن الأحوط القراءة، هذا الذي ترجح عندي، ولكني أرى رأي غيري، رأي صواب يحتمل خطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل صواب في مثل هذا النوع من المسائل التي تتزاحم فيها الأدلة، والله تعالى أعلم. الكلام عن أخ العلفي طويل وكثير، ولعلي أفرده إن شاء الله في الكلام، لكن مع هذا تكلمت في بعض المجالس. أخ يسأل عن تأمين المركبات، في التأمين عمومه التأمين الأصل فيه أنه قمار، فقد تدفع الشيء القليل وتأخذ الشيء الكثير، وقد تدفع الكثير ولا تأخذ شيئا، ولكن التأمين ضرورة أو حاجية. حاجة الناس السيارات اليوم يعني تنزل منزلة الحاجيات، والحاجة إن لم تتحقق دخل على الناس مشقة زائدة، والضرورة إن فاتت يهلك الإنسان. وبالتالي التأمين من ضمن الحاجيات، والفقهاء ينزلون الحاجيات منزلة الضروريات، والحاجية تقدر بقدرها، فلا يجوز التأمين الشامل، وإنما يبقى التأمين ضد الغير. ومن احتاج للأخذ من التأمين يأخذ بمقدار ما دفع، فإن أعطوه زيادة يأخذه ويحبس الزائد أو يلمي في الزائد أن يرده للشركة التي يؤمن فيها. فإن بدت له مخايل الموت وبقي في ذمته بقية من المبلغ يوصي به يخرج تبرعا وهو ليس له، هذا الذي أراه صوابا بعد تأمل إن شاء الله. ما حكم ما يسمى بالتلقيح المجهري والأنبوب طفل أنابيب والتلقيح بواسطة الحكم؟ هذه أنواع عديدة، والتلقيح له يعني صور عديدة جدا تحتاج إلى محاضرة مطولة. والتلقيح مجرد أن يؤخذ العينة من الرجل ويوضع في مرأة فيها كشف عورة، والآن قد توضع العينة لغير الزوج، وهذا سئلت عنه من قبل بعض الممرضات. لو كان الطبيب هو الذي يحافظ على هذه العينة يأخذها من نفسه ويلقح هو زوجه لا أرى فيها حرج، لو كان هو بنفسه يقوم بهذا لا أرى حرج. أما أن تكون واسطات وإلى آخره ثم كشف عورات فأنا أزهد في هذا، وما أرى أن سبب اللجوء لمثل هذا إلا لأن العصر عصر نساء ولأن النساء هن الحاكمات، وإلا فالتعداد يغني عن ذلك إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.